بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أحييكم في هذه الليلة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا الشهر المبارك من المقبولين، وأن يغفر لنا أجمعين، وأن يوفقنا فيه لعمل الخيرات والتزود من الطاعات، كما نسأله جل وعلا أن يرفع عن بلادنا هذا الوباء وعن سائر البلاد، وأن يكشف الغمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر لجمعية الدعوة التي رتبت هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم القائمون على مسجد عائشة الراجحي بمكة المكرمة، جزاهم الله خيرا وكتب الله أجرهم وشكر الله سعيهم. ثم إني أحييكم في هذه الليلة المباركة والتي سنتحدث نحن وإياكم فيها عن مسألة مهمة، وهي الست من شوال، فضائل وأحكام كما هو محرر في العنوان. وسيكون الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى في جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بهذه الست من شوال. أولها سيكون الحديث عن الأحاديث الواردة في الست من شوال، ثم سنتحدث عن فضائل هذه الست والحكمة من صيامها والثمرات الناتجة لمن التزم صيامها واهتم به وحرص عليه، ثم نتكلم عن حكم صيام هذه الست من شوال، ونتكلم أيضا عن حكم التتابع فيها، ونتكلم إن شاء الله عن حكم تبييت النية فيها، ونتكلم أيضا عن حكم صومها في غير شوال، ونتكلم عن مسألة أيضا يكثر السؤال دائما والحديث حولها كل عام، وهي حكم تقديم القضاء عليها، ويتبعها مسألة فرعية وهي حكم صوم ست شوال لمن لم يصم رمضان. فأقول وبالله التوفيق، الست من شوال قد ورد فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولها حديث أبي أيوب الأنصاري وهو في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، الذي يرويه أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. والحديث الثاني حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وستا من شوال فكأنما صام السنة كلها. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره، وقد اختلف أهل الحديث في تصحيحه وتضعيفه، لأن مداره على رجل مضعف عند كثير من المحدثين. وأيضا جاء في هذه المسألة حديث ثالث، حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام ستة أيام بعد الفطر فكأنما صام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وأخرجه النسائي في الكبرى، وأخرجه ابن ماجه، وصحح إسناده الإمام أحمد رحمه الله وابن أبي حاتم وابن خزيمة وجمع من أهل الحديث رحمهم الله جميعا. هذه الأحاديث الثلاثة، وهناك حديث رابع ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإن كان في إسناده أيضا مقال، ولكن نجد أن هذه الأحاديث الثلاثة مدارها وعلى حديث أبي أيوب الأنصاري، فهو أصحها في هذا الباب، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وعند النظر في هذه الأحاديث الثلاثة نجد أنها تفاوتت في ثواب من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، حين نجد في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكان كصيام الدهر، نجد في حديث جابر بن عبد الله وفي حديث ثوبان فكأنما صام السنة كلها. ولذلك العلماء رحمهم الله جاء عندهم أكثر من وجه للجمع بين هذا الأجر المترتب في هذا الحديث، هل صيام السنة كلها فقط أم هو صيام الدهر؟ فمن العلماء رحمهم الله من قال نحمل الأحاديث الواردة والتي جاء فيها فكأنما صام السنة على الحديث الوارد في صحيح مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان كصيام الدهر، لأن الوارد في حديث في صحيح مسلم أصح، وهذه الأحاديث الأخرى تحمل عليه. ومن العلماء رحمهم الله من قال الحديث الوارد في صحيح الإمام مسلم والمرتب عليه الأجر بصيام الدهر كله يحصل لمن صام ست شوال من كل عام، بمعنى أنه في كل سنة من حياته بعد بلوغه يصوم رمضان ويتبعه بست من شوال ولا يتخلف عن ذلك عاما من الأعوام. وأما الأجر المترتب على من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام سنة، فهو حاصل لمن كان يصوم ويترك، بمعنى أنه في تلك السنة التي يصوم فيها رمضان ويتبعه ستا من شوال يحصل له هذا الأجر، يحصل له هذا الأجر. وأما في السنة التي يترك فيها فإنه لا يحصل له الأجر. فهذا أيضا جواب آخر من العلماء رحمهم الله عن هذا الحديث. إذن فهذه الأحاديث الثلاثة الواردة في هذا الباب. ننتقل إلى مسألة مهمة أيضا، وهي ما هي الحكمة وما هو الفضل الوارد في صيام الست من شوال، وما هي الثمرة من صيامه. العلماء رحمهم الله تلمسوا عددا من الحكم وعددا من الفضائل، منها أولا الحصول على الأجر، خاصة وأن الأجر هنا مضاعف، فإن الإنسان عندما يصوم رمضان ويتبعه ستا من شوال فأجره صيام دهر، الأجر المترتب عليه عندما يفعل هذا الفعل كأنما صام الدهر كله. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وجوده وإحسانه، وهو أهل الجود والكرم والإحسان سبحانه وتعالى. وعندما نتأمل رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والآيات القرآنية جاءت بفضائل ليلة القدر، وأن العامل فيها كأنما وأن العامل في هذه الليلة كأنه عمل 83 عاما، وهذا أجر عظيم. فنجد أن في الليالي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى بعمله، فإنه يترتب عليه أجر عظيم، كأنه قام وعمل 83 عاما من حياته. وأيضا إذا جئت تتأمل في من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهل المقصود الدهر عموما أم دهر الإنسان، يعني عمر الإنسان، أيضا هذا محل بحث عند العلماء رحمهم الله. هاتان مسألتان. والمسألة الثالثة التي نتكلم فيها وهي مسألة حكم صيام الست من شوال، وهذه المسألة تثار دائما وباستمرار، والعلماء رحمهم الله اختلفوا فيها على قولين. القول الأول وهو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله من الحنفية، وقول عند المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة، أن صيام الست من شوال مستحب، أن صيام الست من شوال مستحب. والقول الثاني هو قول للإمام أبي حنيفة، قول أبي حنيفة رحمه الله بأن صيام ست شوال مكروه مطلقا، وهو قول لأبي يوسف رحمه الله، وقيد الكراهة بما إذا حصل ذلك بالتتابع. ومذهب المالكية أيضا رحمهم الله أن صيام ست شوال مكروه. والذين ذهبوا إلى استحباب صيام الست من شوال استدلوا بالأحاديث الواردة والتي ذكرناها في أول هذا الكلام، حديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح مسلم، وحديث جابر بن عبد الله، وحديث أبي هريرة، وحديث ثوبان رحمهم الله ورضي الله عنهم وأرضاهم. وأما العلماء رحمهم الله الذين اختاروا عدم صيام الست من شوال كأبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف وقول الإمام مالك رحمهم الله جميعا، فقد استدلوا على ذلك بأدلة مردها إلى دليلين. الدليل الأول ما ذكره الإمام مالك في موطئه رحمه الله أنه قال: ولم نجد أهل العلم والفقه بالمدينة يصومونها، فلو كانت مستحبة لصاموها، فدل ذلك على عدم استحباب صيامها. والدليل الثاني وقد ذكره أيضا الحنفية وهو مقرر كذلك في كتاب الموطأ للإمام مالك، أن الإمام مالك رحمه الله قال أن صيام الست من شوال يجعلها كأنها متصلة برمضان، حتى أنه قال في الموطأ ببدعيتها، أو اعتبرها أقرب لأن تكون بدعة. وما ذاك من الإمام مالك رحمه الله إلا لأنه رأى أن صيام رمضان وإتباعه بالست من شوال يجعلها كأنها متصلة برمضان ومفروضة على الناس، فخشي أن يفهم أهل الجفاء كما عبر رحمه الله والعوام أنها مفروضة عليهم، فلذلك رأى الإمام مالك رحمه الله عدم صيامها. وعندما ننظر في هذين الدليلين اللذين ذكرهما الإمام مالك رحمه الله نجد أن العلماء قد أجابوا عنهما. فأما الدليل الأول والذي قال الإمام مالك أن أهل العلم والفقه بالمدينة كانوا لا يصومونها، فقد أجاب عنه العلماء من وجهين. الوجه الأول أنه قد ورد عن عدد من الصحابة في أثار صحيحة أنهم صاموها واستحبوا صيامها وحثوا الناس على ذلك، كما ثبت عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأما الجواب الثاني فهو أنه وإن لم يثبت عندنا، على فرض أنه لم يثبت عندنا أن أحدا من الصحابة صام هذه الست واستحب صيامها، فإنه قد ثبت الحث على صيامها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الإمام النووي: والسنة إذا ثبتت لم يترك العمل بها لقول أحد من الناس أو بعضهم أو كلهم أو كلهم. وأما الدليل الثاني الذي ذكره العلماء رحمهم الله عن الإمام مالك، وهو أنه قال، وهو منسوب أيضا مذكور في كتب الحنفية، أن الإمام أبا حنيفة والإمام مالك كرهوا صيامها لأجل ألا تعتبر متصلة برمضان ويفهم الناس والعامة اتصالها برمضان، فقد أجاب عنه العلماء من وجهين. الوجه الأول أن هذا لا يسلم، لأن لو قلنا به لتركنا عددا من السنن، فمثلا السنن الرواتب التي بعد الصلاة قد نقول بعدم سنيتها خشية أن يظن الناس أنها من الفرائض. ثم أن هذا الظن، وهذا الجواب الأقوى في المسألة، أن هذا الظن غير متحقق عند غالب الناس، فإن الناس يعلمون أن رمضان فرض عليهم بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة، ويعلمون أن ست شوال ليست بفريضة عليهم، ولا يزالون يأخذون هذا خلفا عن سلف، ولم ينقل أن هناك من أوجب حتى ست شوال من العلماء رحمهم الله إلا شذوذا. فنجد أن هذه المسألة مدارها على القولين: قول جمهور الفقهاء رحمهم الله بأن صيام الست من شوال مستحب وأدلة استحبابه ظاهرة، والقول الثاني أن صيام الست من شوال ليس بمستحب بل هو مكروه، وكما ذكرنا أن الإمام مالك قال ببدعيته، وإن كان المالكية رحمهم الله عندهم قيود في التبديع بصيام هذه الست من شوال، فهم لا يقولون بالتبديع بإطلاق، وإنما يقولون الذي يحصل له التبديع هو من اعتقدها متبع من صام الست من شوال متتابعة معتقدا تتابعها واتصالها برمضان، فهم يقيدونها بهذه القيود حتى يفهم قولهم على وجهه رحمهم الله تعالى. والعلماء رحمهم الله أجابوا إجابة عن مذهب الإمام مالك. ولماذا الإمام مالك رحمه الله لماذا الإمام مالك رحمه الله قال بأن صيام هذه الست من شوال غير مشروع؟ بعضهم قال أن الإمام مالك لم يبلغه الحديث، وبعضهم قال أن الإمام مالك قد بلغه الحديث ولم يصح عنده، وهذان مستبعدان، فقد بلغه الحديث وقد صح عنده. طيب إذا ما الذي حصل؟ الإمام مالك رحمه الله بلغه الحديث وصح عنده، ولكن وجد عنده قاعدتان ظاهرتان في مذهبه رحمه الله، القاعدة الأولى عمل أهل المدينة، والقاعدة الثانية سد الذرائع. فأما عمل أهل المدينة فإن الإمام مالك كما هو منصوص عنده في الموطأ قال بأن أهل العلم والفقه بالمدينة لم يكونوا يصومونها، فدل على أن صيامها غير مشروع. وأما سد الذرائع فإن الإمام مالك خشي من صيامها أن يعتقد عامة الناس والذين ليس لهم حظ في العلم يعتقدون أنها متصلة برمضان فيصومونها على اعتبار أنها من رمضان أو أنها متصلة به، فلذلك أعمل هاتين القاعدتين ورأى رحمه الله عدم مشروعيتها. ولكن الراجح والله أعلم هو مشروعية صيامها واستحبابه، ولذلك ابن عبد البر رحمه الله وهو من علماء المالكية قال في كتابه الاستذكار كلاما نفيسا، قال رحمه الله: لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه، والذي كرهه مالك أمر قد بينه وأوضحه، وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يستبين ذلك إلى العامة، وكان رحمه الله متحفظا كثير الاحتياط للدين. ثم قال رحمه الله: وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان، يعني حديث ثوبان، فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله، لأن الصوم جنة وفضله معلوم، لأن الصوم جنة وفضله معلوم. فهذه المسألة الثانية أو المسألة الثالثة في درس هذه الليلة، وهي حكم صيام الست من شوال. نقول الراجح فيها أنها مشروعة ومستحبة، وقد جاء فيها الحديث الصحيح من حديث أبي أيوب الأنصاري ومن حديث ثوبان ببيان فضلها والأجر المترتب على من صامها. المسألة الرابعة: ما حكم التتابع فيها؟ هل التتابع واجب فيها أم ليس بواجب؟ من العلماء رحمهم الله من قالوا بالتتابع في صيام الست من شوال، والذين اختاروا الوجوب هم الأقل، والذين اختاروا أن تكون مفرقة هم الأكثر، والذين قالوا بأنها ليست أو أنها لأنه لا يلزم صيامها متتابعة استدلوا بالحديث الوارد في الصحيح والذي سبق أن ذكرناه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ثم أتبعه ستا من شوال. فقوله صلى الله عليه وسلم من شوال دل على أن صيامها يكون في شوال في أي وقت من الأوقات، وأن ذلك ليس بمحدد ولا بمقدر بمدد متتابعة كما هو معروف ومعلوم. ولذلك نقول أن صيام الست من شوال قد يكون متتابعا وقد يكون متفرقا، وإن كان بعض العلماء يرى استحباب التتابع، وكما ذكرت لكم فإن العلماء رحمهم الله الذين رأوا استحباب التتابع هم من فقهاء الشافعية وغيرهم، والذين استحبوا تفريقها أيضا من فقهاء المذاهب الأخرى كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم الذين قالوا بأنها تجزئ متفرقة، والجميع على أنها متفرقة مجزئة وإن كان الاختلاف بينهم في الاستحباب. وأما الوجوب والذي ذكرته في بداية الكلام فإن العلماء رحمهم الله لم يذهبوا إلى الوجوب بمعناه الأصولي، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يتابعها، وإن كان هذا قول محكي عند بعضهم ولكنه مردود، فالمسألة بين قولين، بين الاستحباب وبين الجواز، يعني بين استحباب التتابع وبين جواز التفريق. المسألة الخامسة في هذا الدرس وهو: ما حكم تبييت النية لصيام الست من شوال؟ والحقيقة أن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي حكم تبييت النية في صيام النافلة، هل يجب على الإنسان أن يبيت النية لصيام النافلة أم لا؟ فإن العلماء رحمهم الله منهم من قال لا يشترط تبييت النية لصيام النافلة، واستدلوا على ذلك بالحديث الثابت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءها يوم من الأيام فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: فإني إذا صائم. وجاءها يوما من الأيام وهو صائم صلى الله عليه وسلم، فوجد عندها أكلا وطعاما فأكل معها صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يوجب تبيت النية من الليل في صيام النافلة، في صيام النافلة. وسواء كانت النافلة من النوافل المعينة أو من النوافل المطلقة، ونقصد بالنوافل المعينة في الصيام كست شوال وكعشر ذي الحجة وكيوم عرفة وكيوم يوم عاشوراء وغيرها مما هو معروف في هذا، ونقصد بالنوافل المطلقة ما عدا ذلك من الصيام المطلق في أي يوم من الأيام غير الأيام التي نهى العلماء عن صيامها على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة. وبالتالي نقول فالمختار في هذه المسألة أن تبيت النية لصيام النافلة ليس بواجب وليس بلازم، وإن كان هناك من العلماء رحمهم الله من أوجب التبيت كما هو مذهب المالكية، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي رواية من لم يبيت النية. وإن كان هذا الحديث مختلف في الاحتجاج به، وأيضا قد جاء ما يعارضه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما عقد النية على الصيام من النهار. ومن العلماء من فرق بين الصيام المعين، صيام النافلة المعين وصيام النافلة المطلق، فقالوا صيام النافلة المعين ومنه ست شوال يجب أن يبيت له النية من الليل، وأما صيام النافلة المطلق فهو الذي يحمل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. فهذه ثلاثة أقوال في المسألة، ولكن الأقرب والله أعلم أن صيام النافلة سواء كانت من نوافل الصيام المعينة أو من نوافل الصيام المطلقة فإنه يجوز صيامها بنية من النهار. والعلماء رحمهم الله الذين أجازوا صيامها بنية من النهار اختلفوا، فقالوا هل هذه النية تكون قبل الزوال أم يجوز أن تكون بعد الزوال، أيضا على قولين في هذه المسألة. ثم اختلفوا أيضا في مسألة مترتبة على هذا وهي ترتب الثواب. إذا قلنا بأن العلماء رحمهم الله قالوا الصيام صيام النافلة ينعقد بنية من النهار سواء قبل الزوال أو بعد، فمتى يترتب الثواب؟ هل يترتب الثواب من أول اليوم حتى وإن حصل انعقاد النية من الزوال أو بعده، أم لا يترتب الثواب إلا من حين انعقاد النية؟ أيضا على مذهبين في هذا، فمذهب الحنابلة وغيرهم أن ترتب الثواب من حين انعقاد النية ولا يترتب من أول اليوم، وبعض العلماء رحمهم الله يرتبون الثواب من أول اليوم. ثم هناك مسألة سادسة في هذا الدرس أو مسألة خامسة، وهي هل يجوز أن تصام الست من شوال في غير شوال؟ الإمام مالك رحمه الله كما ذكرنا مذهبه عدم صيام الست من شوال، ونص رحمه الله على أنها تصام في غير شوال، فنص على أنها تصام في غير شوال، وقصد بذلك أي شهر غير شوال، قال لئلا تتداخل مع شهر رمضان. والعلماء رحمهم الله الذين حكوا قول مالك رحمه الله اختلفوا هل قصد الإمام مالك بصيامها على أنها أداء فتؤدى في أي شهر غير شوال أم على أنها قضاء. وأما مذهب الجمهور الذين يرون أن صيام الست من شوال يكون في شوال فهم اختلفوا في قضائها بعد شوال، فمذهب الحنابلة أنها لا تكون إلا في شوال، وأن الثواب المترتب عليها لا يحصل إلا لمن صامها في شوال، وأما من صامها بعد شوال فإن الثواب لا يترتب له، ولكن يترتب له ثواب صيام النافلة، وهو أيضا قول الشافعية رحمهم الله. وإن كان من العلماء رحمهم الله من قالوا أنه يجوز أن تقضى ويكون ثوابها مترتبا عليها إذا كان قد أخرها لعذر، إذا كان قد أخرها ولم يستطع صيام الست من شوال في شوال لعذر من مرض أو سفر أو نحوه ثم صامها بعد شوال فإنه يترتب له الأجر المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة الثواب من المسائل التي يجري الحديث بين العلماء حولها كثيرا، ونقول فضل الله واسع وكرمه سبحانه وتعالى لمن أطاعه واتقاه، فهو يجزل العطاء لمن عمل الصالحات واستزاد من الطاعات. نختم بمسألة في صيام الست من شوال، وهي حكم تقديم القضاء عليها. وعندنا هنا مسألة تقديم القضاء على صيام الست من شوال، ومسألة هي أوسع منها، وهي مسألة هل يجوز للإنسان أن يصوم نافلة سواء معينة أو مطلقة قبل قضاء رمضان. فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال بالجواز، أنه يجوز صيام النافلة سواء مطلقة أو مقيدة قبل قضاء رمضان، ومنهم من قال بالمنع، ومنهم من قال بالجواز مع الكراهة، ومنهم من قال بالجواز مع الكراهة، ومنهم من فرق بين النافلة المطلقة والنافلة المقيدة أو النافلة المعينة، فقالوا النافلة المعينة كست شوال وعشر ذي الحجة ويوم عرفة وعاشوراء هذه تصام قبل القضاء، هذه تصام قبل القضاء لأن لها وقتا محدد وثوابا مترتب على أدائها في وقتها، إذا فات الثواب. وأما الصيام المطلق فإنه لا يقدم على القضاء، بل يقضي الإنسان ما عليه من رمضان مما فاته للعذر، ثم بعد ذلك يصوم ما شاء من نافلة مطلقة. هذا قول. هذه أربعة أقوال في المسألة: الجواز دون كراهة، الجواز مع الكراهة، المنع كما هو مذهب الحنابلة، التفريق بين صيام النافلة المطلقة والنافلة المقيدة والمعينة. والذين ذهبوا إلى عدم الجواز استدلوا بما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صيام الست من شوال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب الأجر على حصول الصيام الكامل لرمضان. والعلماء رحمهم الله الذين ناقشوهم في هذا قالوا أن من صام رمضان ثم صام شوال وإن كان قد أفطر فيه بعذر فإنه سيقضيه، والقضاء هو كالأداء، ولذلك الإنسان إذا أفطر في رمضان ثم قضاه يصدق عليه أنه صام رمضان، ولا يقال أن هذا صام رمضان وترك بعضه إذا قضاه. فقالوا أن هذا وإن لم يكن صيام رمضان تحقق له صياما حقيقيا فقد تحقق له صياما حكميا، هذا الرد عليهم. وأيضا استدلوا الذين قالوا بالجواز بحديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث معروف، أنها قالت أن كان يكون الصيام علي من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، قال الراوي: الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو من النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاف بين العلماء رحمهم الله في هذه المسألة خلاف معروف وخلاف مشهور، فمنهم من يرى أنه لا يصح للإنسان أن يصوم الست من شوال حتى يقضي رمضان، لأن الأجر المترتب مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم أتبعه، من صام رمضان ثم أتبعه، فدل على أنه لابد أن يتحقق عليه وصف الصيام أنه صام رمضان. والذين قالوا يجوز هذا قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فدل على أن القضاء غير مقيد بأن يكون قبل هذه النوافل. واستدلوا بحديث عائشة الذي ذكرته لكم قبل قليل، وقد دل حديث عائشة رضي الله عنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم على أنها كانت تنشغل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تترك وتؤخر القضاء. قالوا: ولا يتصور من عائشة رضي الله عنها مع فضلها وكونها من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة له أن تكون تترك صيام الأيام الفاضلة كست شوال ونحوها، ولذلك فالعلماء رحمهم الله اختلفوا على هذه الأقوال في هذه المسألة. ونقول والله أعلم أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يقضي رمضان أولا إذا تمكن، ثم يصوم الست من شوال احتياطا للخلاف الوارد في هذه المسألة. فإذا كان الإنسان يعجز عن هذا فإنه يجوز له أن يقدم الست من شوال ثم يقضي بعد ذلك ما ترتب في ذمته من قضاء من شهر رمضان. ويترتب على هذه المسألة مسألة تكلم عنها العلماء، وهي ما حكم صيام الست من شوال لمن لم يصم رمضان. شخص لم يصم رمضان إطلاقا، فهل يجوز له أن يصوم الست من شوال؟ ونقصد لم يصم رمضان لعذر من مرض أو سفر أو نحوه. فالعلماء رحمهم الله رتبوا هذا الفرع الفقهي على المسألة السابقة، ونقول بأن الثواب ومسألة الثواب يكثر حولها الحديث، وكما ذكرت لكم أن فضل الله واسع وأجره سبحانه وتعالى لمن أطاعه عظيم. نصل إلى ختام هذه الحلقة التي تحدثنا فيها وحولها عن الست من شوال، فضائل وأحكام عرضنا فيها لجملة من المسائل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما ذكرته وقلته، وأن يجعل ذلك حجة لي، وأن يغفر لي ولكم جميعا، وأن يتقبل منا صيامنا وصالح أعمالنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا. ونسأله سبحانه وتعالى بكرمه أن يجعلنا من المقبولين ومن العتقاء من النار في هذا الشهر المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.